أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في مقام الجواب عن شبهة المحقق الرشدي رحمة الله عليه في الاستدلال بصحة السلب عمن انقضى عنه التلبس، بأن المصنف رحمة الله عليه يختار الشق الثاني، حيث إن الرشدي ذكر أنه إما أن يراد السلب المطلق وإما أن يراد السلب المقيد، والأول غير صحيح والثاني غير مفيد. المصنف في مقام الجواب يختار الشق الثاني، وهو أن المقصود من السلب السلب المقيد، ولكننا لا نسلم بأنه غير مفيد، بل هو مفيد، وذلك لما عرفت في المقدمة من أن التقييد الوارد في القضية السلبية طارة يرجع إلى الصفة الاشتقاقية والمشتق، وأخرى يرجع إلى حرف السلب والنفي، وثالثة يرجع إلى المسلوب عنه. فإن أريد الأول، وهو رجوع التقييد إلى الصفة الاشتقاقية، فالحق وإن كان مع المحقق الرشدي، إلا أن هذا الاحتمال غير متعين. توضيح ذلك أنه إذا قلنا ليس زيد بضارب الآن، بحيث يكون التقييد بالآن وبالحال يرجع إلى الصفة الاشتقاقية إلى الضارب، فالذي سلب عن زيد هي الضاربية في الحال، سلب الضاربية في الحال عن زيد لا تكون علامة على التجوز، كما ذكر المحقق الرشدي، وذلك لما ثبت في محله من كون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فإذا كان الحيوان مثلا أعم من الإنسان، فلا حيوان يصبح أخص من الله إنسان، كما ثبت في المنطق في مبحث النسب الأربع. نقيض الأخص يصبح أعم من نقيض الأعم. فيما نحن فيه الضاربية الآن أخص من مطلق الضاربية، أليس كذلك؟ الضاربية في الحال أخص من مطلق الضاربية، فلا ضاربية في الحال تصبح أعم من لا ضاربية مطلقا، تطبيقا للقاعدة التي ذكرتها. واضح الفكرة؟ فإذا صارت الضاربية المقيدة بالحال والمسلوبة عن زيد أعم من سلب مطلق الضاربية، فحينئذ نطبق قاعدة ثانية، وهي أن سلب الأعم لا يلازم سلب الأخص، إذ لعل الأعم قد سلب في الحصة الأخرى غير الأخص، بضميمة هاتين القاعدتين نقول في هذا الاحتمال الأول الحق مع المحقق الرشدي، وذلك لما عرفت في مبحث علامات الوضع من أن ما هو علامة على المجاز وما هو علامة على الحقيقة هو اللفظ بما له من معنى مرتكز، اللفظ بما له من معنى مرتكز لا يكون مقيدا بقيد، اللفظ بما له من معنى مرتكز هو المطلق بلحاظ الأحوال والقيود، وعليه فصحة السلب تكون، يرحمكم الله دقق معي، فصحة السلب تكون علامة على المجاز إما إذا كان المسلوب هو اللفظ بما له من معنى مطلق، وإما إذا كان المسلوب هو المقيد الملازم للمعنى المطلق، لأن لما عرفت من أنه الذي هو علامة على المجاز اللفظ بما له من معنى ارتكاز، اللفظ بما له من معنى ارتكازي ليس مقيد بقيد، يعني ذات الضاربية غير مقيدة بقيد، حتى يكون السلب علامة على المجاز لابد إما أن يكون اللفظ بما له من معنى مطلق هو المسلوب، أو اللفظ بما له من معنى مقيد إذا كان ملازما للمعنى المطلق. وفي الاحتمال الأول عندما نسلب الضاربية المقيدة بالآن عن زيد ليست من قبيل الأول وهو اللفظ بما له من معنى مطلق لأنه مقيد، وليس من قبيل الثاني لما عرفت من القاعدتين أن سلب الأخص يصبح أعم من سلب الأعم، ولا ملازمة بين نفي العام ونفي الخاص، وبالتالي لا تثبت علامية صحة السلب. التفت شوي، المطلب يحتاج إلى تدقيق. ماذا قلنا نحن في باب علامات الوضع؟ أن علامات الحقيقة والمجاز ترتبط باللفظ بما له من معنى ارتكازي. لفظ بما له من معنى ارتكازي يعني لا يكون مقيدا بحالة دون حالة، يعني ذات الضاربية. طيب، المفروض في الاحتمال الأول ما هو الذي سلبناه عن زيد؟ الضاربية في الحال، أن القيد في الاحتمال الأول كان قيدا لأي شيء؟ للوصف الاشتقاقي. وصف الاشتقاقي يعني الضاربية. الضاربية الآن هي التي سلبناها عن زيد. فحتى يكون صحة السلب علامة على المجاز لابد أن يكون هو اللفظ بما له من معنى مطلق أو اللفظ المقيد الذي يلازم المعنى المطلق. أما إذا لا يلازمه فلا يكون بما له من معنى ارتكازي قد سلب عنه. عندما قيدنا الضاربية بالآن بطل الأول اللفظ بما له من معنى مطلق، لأن المفروض أننا قيدنا. فيبقى أن نتحرك على الثاني، أن يكون المسلوب يلازم المعنى المطلق. هنا أيضا لا يلازمه، ليش؟ لأن الضاربية الآن أخص من مطلق الضاربية، أليس كذلك؟ الضاربية الآن أخص من مطلق الضاربية. إذا سلبنا الضاربية الآن تصبح أعم من سلب مطلق الضاربية، للقاعدة المنطقية التي تقول نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. فسار لا ضاربية الآن أعم من لا ضاربية. نأتي إلى قاعدة أخرى، أن ثبوت الأعم لا يلازم ثبوت الأخص. ليه؟ لاحتمال أن يكون الأعم قد ثبت بالحصة الأخرى غير هذا الأخص. يعني مثل الآن ثبوت الحيوان لا يلازم ثبوت الإنسان، لعل الحيوان ثبت بالفرس. فإذن المسلوب ليس هو مطلق الضاربية ولا شيئا يلازم مطلق الضاربية، فيكون الحق مع المحقق الرشد. هذا إذا اخترنا أي احتمال، الاحتمال الأول، وهو أن المقيد هو العنوان الاشتقاقي. صار واضح الفكرة؟ الاحتمال الثاني، إذن على التقدير الأول، على الاحتمال الأول الحق مع المحقق الرشدي. الاحتمال الثاني أن يرجع التقييد إلى حرف السلب والنفي، كأن يقال مطلق الضاربية، لا الضاربية المقيدة، مطلق الضاربية مسلوب الآن عن زيد، فالقيد إلى أين رجع؟ إلى حرف السلب. مطلق الضاربية سلبناها في هذا الآن عن زيد. بناء على هذا الاحتمال تبطل دعوى المحقق الرشدي أنه غير مفيد، بل هو مفيد. لماذا؟ لأننا في هذا الحال سلبنا مطلق الضاربية. لو كانت الضاربية موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي لما صح أن نسلب الضاربية عن زيد في حال الانقضاء، لأنه بحسب الفرض يكون مصداقا للموضوع له، فصحة سلبه عنه كاشف على أنه ليس موضوعا للأعم. واضح الفكرة صارت؟ أنت ماذا قلت؟ ليس الآن زيد بضارب، سلبت في الحال مطلق الضاربية عن زيد. لو كانت الضاربية موضوعة للمتلبس والمنقضي لما صح السلب في الحال، لأن الضاربية حتى مع الانقضاء تكون مصداقا للموضوع له. فإذا صح تقييد السلب حينئذ يبطل قوله غير مفيد، بل هو مفيد. فإذا على هذا الاحتمال الثاني كلام المحقق الرشدي غير صحيح. وأما على الاحتمال الثالث، شنو كان الاحتمال الثالث؟ أن يكون المقيد هو المسلوب عنه. هنا ينبغي أن نقف قليلا. طبعا إدارة الحوزة اعترضت علينا أنه الدرس يمشي ببطء، فما أدري كيف نحل هذه المسألة، إما أن نسرع في الشرح وإما أن نزيد عدد الأيام التي ندرس فيها. المهم، لكن هذه المطالب ما أدري كيف نسرع في شرحها. يمكن أنا لا أتعرض لهذا، يعني كما في كثير من الحواشي ما متعرضين لهذا الذي سوف أذكره الآن. تفت؟ الاحتمال الثالث ما هو؟ أن يكون المقيد هو المسلوب عنه. في مثالنا ما هو؟
زيد.
كيف يكون المسلوب عنه مقيدا؟ زيد لا شك أنه جزئي، وفي الجزء يوجد نظريتان. النظرية الأولى ما عليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بحسب ما نسب إليه في مطارح الأنظار في مبحث رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة، كما سوف يأتي في مبحث الواجب المشروط، حيث يرى أن الجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. فعلى هذا المبنى، كيف يكون المسلوب عنه مقيدا؟ هو الجزء زيد جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. المصنف رحمة الله عليه طبعا ليس هنا، هذه كنا نقول الكفاية يفسر بعضه بعضا، يذكر حلين لمشكلة تقييد الجزء. الحل الأول أن الجزء الحقيقي لا نسلم بأنه لا يقبل التقييد على وجه الإطلاق، فإن التقييد إما تقييد بلحاظ الأفراد، وإما تقييد بلحاظ الأحوال. الجزء الحقيقي كزيد لا يقبل التقييد بلحاظ الأفراد، لأنه ليس له إلا فرد واحد، لكنه يقبل التقييد بلحاظ الأحوال. زيد الفرد الشخصي له عدة أحوال، قد يكون قائما، قد يكون قاعدا، قد يكون مريضا، قد يكون سقيما، هذا نسميه ماذا؟ أحوال. الجزء الحقيقي يقبل التقييد بلحاظ الأحوال، فحينئذ تنحلل مشكلة. الجواب الثاني، إن أبيت إلا عن عدم قبول الجزء الحقيقي للتقييد فنقول لا نقيده، وإنما نوجده مقيدا من باب ضيق ثمر الركية. الركية هي البئر، البئر مرة يبدعه الحفار واسع الفتحة، فلا يعجبنا ذلك، نقول له ضيق هذه الفتحة بعد أن جعلها وسيعة. ومرة لا، نقول له أوجد من أول الأمر البئر فتحته ضيق. واضح الفكرة؟ فزيد لا يمكن، لو سلمنا لا يمكن أن يعرض عليه التقييد، لكن يمكن من أول الأمر أن يكون مقيد. هذا معنى ضيق فم الركية. فلو تنزلنا وقلنا الجزء الحقيقي لا يقبل التقييد إلا أنه يمكن أن يوجد في الجملة من أول الأمر مقيدا، هذا ليس تقييدا، ليس من باب عروض التقييد على شيء حتى تقول الجزء الحقيقي لا يقبل التقييد، وإنما وجد من أول الأمر ماذا؟ مقيد. فإذا زيد يقبل التقييد إما من باب التقييد الأحوالي وإما من باب نتيجة التقييد على طريقة ضيق فم الركية. واضح الفكرة؟ خب. فإذا الاحتمال الثالث يرجع إلى قولنا زيد في هذا الآن ليس بضارب مطلقا، فسلبنا مطلق الضاربية عن من؟ عن زيد المقيد بهذا الآن. إذا كان التقييد على النحو الثالث فصحة السلب تكون علامة على المجاز. ليش؟ لأننا سلبنا مطلق الضاربية، الضاربية بما لها من معنى ارتكازي، فيبطل قول المحقق الرشدي بأنه غير مفيد. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ إذن خلاصة إشكال المصنف على المحقق الرشدي أن قولك إذا كان السلب مقيدا فهو غير مفيد لا يتم على إطلاقه، التفتنا؟ إنما يتم في الاحتمال الأول لكنه غير متعين. يقول
بالنسبة للمثال الذي ذكرته قلتم زيد في هذا الآن ليس بضارب، يعني أنتم تعلمتم يعني هذا الآن، يعني لماذا قلت لماذا لا أقول زيد الآن ليس بضارب هذا، يعني
يعني أريد أن أجعل اللفظ يدل بوضوح على أن المقيد هو زيد، اتفقنا؟ لا لخصوصية لللفظ، حتى يتضح فكرة أن الذي قيدناه هو زيد، لا النفي ولا العنوان الاشتقاقي. نظرية الشيخ الأعظم أن الجزء لا يقبل التقييد، نظرية صاحب الكفاية أنه يقبل التقييد، ولو تنزلنا أنه لا يقبل التقييد من باب ضيق فم الرقيق. خب. وفيه هنا صرنا بالقراءة صحيح، أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب، المسلوب اللي هو العنوان الاشتقاقي يعني الضارب، كأن يقال ماذا؟ زيد لم تثبت له الضاربية المقيدة بكونها في الحال. واضح الفكرة؟ الذي إن أريد بالتقييد تقليد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح. ليش؟ للقاعدة المنطقية أن نقيض الأخص ماذا يصبح؟ أعم من نقيض الأعم. الحيوان أعم من الإنسان، اللا إنسان يصبح أعم من اللا حيوان، فصحة سلبه يعني صحة سلب المسلوب المقيد وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، لماذا لا تكون علامة؟ لما عرفت من أن ما هو علامة على المجاز هو المطلق أو ما يلازم المطلق، وفيما نحن فيه ليس من المطلق لأنه مقيد، ولا مما لا يلازمه لأن ثبوت الأعم لا يلازم ثبوت الأخاص. واضح الفكرة؟ يعني نحتاج إلى لفهم هذه العبارة نحتاج إلى هاتين القاعدتين. خب، إلا أن تقييده ممنوع، نحن لا نقيد الضاربية، ليست الضاربية الآن. وإن أريد تقييد السلب يعني الأداة، طب كيف يعني تقييد السلب؟ نقول زيد في جميع أحواله ليس الآن بثابت له مطلق الضاربية. واضح الفكرة؟ بحيث أن الآن قيد لأي شيء؟ لأداة السلب. أما ذات زيد فهو في جميع أحواله، أما الضاربية فهي مطلق الضاربية. وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة. ليش؟ لأن الضاربية لو كانت موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي لا يصح في هذا الآن أن نسلب المطلق عن حصته، فصحة سلبه كاشف على أنه ليس بحصة له فيكون مجازا. لذا قال ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال. لو كان المطلق لو كان فردا له، متى يكون فردا له؟ بناء على الوضع للأعم. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث مع إمكان منع تقييده أيضا، يعني نقول السلب حتى غير مقيد. عندنا احتمال ثالث، ما هو؟ بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف أي شيء، يعني القيد وين يلحظ؟ في طرف الذات الجاري عليها المشتق اللي هو زيد في المثال، يعني المسلوب عنه، فيصح سلبه مطلقا، فيصح سلب الضاربية مطلقا بلحاظ هذا الحال. يعني زيد الذي انقضى عنه التلبس سلبت عنه مطلق الضاربية، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس. بلحاظ حال التلبس لا يصح أن نسلب مطلق الضاربية عنه، وهذا كاشف على أن حال التلبس مصداق للموضوع له. أما حال الانقضاء لأنه صح السلب ليس مصداقا للموضوع له. بهذا تم الكلام بإثبات المقتضي ورفع المانع. المقتضي ماذا كانت الأدلة الثلاثة؟ تبادر، صحة السلب، والتضاد، هكذا كانت. خب، هذا المقتضي. المانع ماذا كان؟ إشكالات الرشد على الأدلة الثلاثة، فتممنا المقتضي ورفعنا الموانع فثبت المطلوب. هنا يشير الماتن رحمه الله عليه الى تفصيلين. انت تتذكرون بان الماتن قال الاقوال وان كثرت انما كثرت بين المتاخرين، اي اما بين القدماء لا يوجد الا قولان، الوضع للاخص والوضع للاعم. الآن في طي المباحث يشير إلى بعض التفصيلات. التفصيل الأول ما يظهر من صاحب الفصول من أن من التفصيل من أن المشتق على نحوين. النحو الأول الذي يكون لازما، والنحو الثاني الذي يكون متعديا. المشتق اللازم ما كان من قبيل الصفات الحلولية مثل مريض، عالم، ميت، ما كان من قبيل الصفات الحلولية، طاهر، نجس، جميل، قبيح، هذه كلها مشتقات ماذا؟ لازمة، لأنها صفات حلولية لا يوجد فيها نسب إيقاعية. واضح الفكرة؟ أما المشتقات المتعدية ما كان من قبيل المشتقات الصدورية مثل ضارب. ضارب تدل على صدور شيء ووقوعه على شيء آخر في نسبة إيقاعية. فاختار أنه في الأول يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس يرحمكم الله، وما كان من قبيل الثاني يكون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس والمنقذ. واضح التفصيل؟ بأي دليل؟ قال لأنه يظهر في العرف أن ما كان من قبيل الأول لا يصح إطلاقه على المنقذ، فالثوب الذي كان نجسا يوم أمس وطهرناه لا نقول له الآن بأنه نجس أو طاهر إذا كان نجسا. واضح الفكرة؟ كذلك لا نقول لمن كان مريضا وشفي إنه مريض، بخلاف ما كان من القسم الثاني فإنه يصح إطلاق الضارب عليه، فتقول جاء الضارب، مع أنه هذا الضارب ضرب زيدا يوم أمس. هذا هو دليل صاحب الفصول. نعم.
لما سمعت هذا
الشيء
ذكرت من ضمن المشتقات
اللازمة
عالم
بلحاظ، لا بلحاظ، لأنه حتى هذا وإن كان يصح أن يتعدى إلى مفعول، بلحاظ ماذا؟ أنه يدل على صفة حلولية، تفهمنا؟ يدل على صفة حلولية بهذا اللحاظ، لأنه له بعدان، بعد نريد أن نتعرف فيه للمعلوم فيكون لا مشتق فيكون متعديا، وبعد باعتبار حلول العلم فيه لا العلم بمعلومة خاصة. هذا الذي مثلت فيه.
يرجع إلى قصد المتكلم.
أي صحيح صحيح.
من قصد حصول الفعل المطلق.
صحيح صحيح.
تعلقه.
نعم. بالنسبة للشق الأول من الدعوة خب لا نقاش فيها لأنها توافق رأي المصنف. ليش؟ لأن المصنف عنده المشتقات كلها موضوعة لخصوص المتلبس، وأنت تدعي أن هذا القسم موضوع لخصوص المتلبس، كلامك صحيح. إشكال المصنف ماذا على الشق القسم الثاني؟ أن مثل الضارب يطلق على المنقضي. نقول صحيح يطلق على المنقضي، لكن الإطلاق والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز من جهة، وأعم أن يكون بلحاظ حال التلبس الذي عرفت أنه يكون على وجه الحقيقة. زيد ضارب أو جاء الضارب، يعني جاء الذي كان ضاربا، يمكن أن يكون على نحو التلبس الذي عرفت أنه يكون على وجه الحقيقة. فصدق المشتق على المنقضي أولا أعم من الحقيقة والمجاز، ثانيا أنه قد يكون بلحاظ حال التلبس. يقول: ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عن من قضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا، وأما إطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا إلا أن هذا استعمال ولا دلالة في الاستعمال على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما لا يخفى. واضح الفكرة صارت؟ هذا بالنسبة لي التفصيل الأول. التفصيل الثاني إن شاء الله يأتي في يومي في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الإطلاق يصلح على الشق الأول حتى على
الأول. كيف؟
الإطلاق عام الحقيقة والمجاز والاستعمال يصلح، يعني حتى لو كان موافق رأيه، بس إنه مش لسنت ليه.
طب لا، قال في الشق الأول قال أصلا لا يطلق، لا يطلق عليه، لا يطلق يعني لا يطلق عليه، يعني لا يطلق لا حقيقة ولا مجازا، هذا المقصود.